الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. انتهينا في الدرس السابق إلى نقطة مهمة من البحث، وهي وجه تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم من دون ملاحظة المرجحات السندية والدلالية، بل قلنا أن الحاكم يقدم على المحكوم وإن كان أضعف سندا أو دلالة من المحكوم. فنقول فيما إذا كان الحاكم ناظراً إلى عقد الواضع، فوجه تقديمه هو أن الدليل الحاكم أن الدليل لا دور له في تعيين الموضوع. الدليل الذي يثبت الحكم، أي دليل، لم يكن متكفلا لإثبات موضوعه، بل إنما يجعل على نحو القضية الحقيقية. إذا تحقق الموضوع في الخارج يترتب عليه حكم، هذا شيء مسلم. توضيحه أن كل دليل إذا كان مثبتا للحكم فهو قاصر عن تعيين موضوعه، فلا بد وأن يثبت الموضوع من دليل آخر. فإذا تحقق الموضوع خارجا فعند ذلك يأتي الحكم ليترتب عليه. أما لماذا دليل الحكم لا صلاحية له لتعيين موضوعه؟ فإن ذلك لأن الأحكام الأولية مجعولة بنحو القضية الحقيقية، ومعنى ذلك أن الحكم ثابت على تقدير وجود الموضوع وتحققه، ولا يتكفل الحكم الأولي كيفية وجوده. فحينئذ إذا دل دليل على إضافة فرد لموضوع كما هو في حالة التوسعة، أو دل دليل على إخراج فرد من الموضوع كما هو في حالة التضييق، فلا يكون هناك أي تعارض بين دليل الحكم الأولي وبين الدليل المبين للموضوع، بل يكون بينهما تمام المسالمة والملائمة. إذن دليل الحكم لا علاقة له في تبيين موضوعه، والدليل الحاكم يكون مبينا للموضوع في حال كونه ناظرا إلى عقد الواضع، فلا يكون تنافيا بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم حتى نحتاج إلى الترجيح من ناحية القوة والضعف سندا أو دلالة. واضح؟ إنما الاستعانة بالمرجحات فرع التعارض بين والمنافات بين الدليلين، وهنا لا منافات. نعم، فالذي يثبته دليل الحكم لا يتنافى مع ما يثبته الدليل الحاكم الذي يبين الموضوع، بل كل واحد منهما يكون مكملا للآخر. الحكم من دون موضوع لا أثر له، والموضوع من دون حكم أيضا لا أثر له. وإذا أردنا أن نطبق ما ذكرناه بمثال، فإن دليل حرمة الربا إنما هو مثبت للحكم وهو الحرمة. وأما بالنسبة إلى تحقق موضوع الربا فهو غير متكفل له أبدا، وذلك بمقتضى كون أدلة الأحكام إنما جعلت على نحو القضية الحقيقي. فحينئذ إذا ورد دليل آخر وقال لا ربا بين الوالد والولد، فإنه يعين حدود الموضوع ودليل الحكم لا علاقة له بهذه الجهة، فلا تتحقق منافاة بينهما، فإنما ينفيه الدليل الحاكم لا يثبته الدليل المحكوم. لا يقول بأنه لا هذا المورد حتى وإن كان بين الوالد والولد هو موضوع لحكمي وأنت تنفيه، أصلا هو لا علاقة له في دليل الحكم وهو الحرمة بأن يكون من مصادقه أو من موارده هذا أو لم يكن. فحينئذ يجب العمل بكلا الدليلين، أي حرمة الربا وأنه لا ربا بين الوالد والولد. هذا كله بالنسبة إلى مثال التضييق، ونفس الكلام يجري بالنسبة إلى التوسعة. هذا إذا كان الدليل الحاكم ناظرا إلى عقد الوضع، وأما إذا كان ناظرا إلى عقد الحمل يعني الموضوع أو يعني الحكم، أو ناظرا إلى جهة الصدور، فإن وجه تقديمه هو أن حجية الظهور وحجية الصدور إنما ثابتتان بسيرة العقلاء وبنائهم على كون الظاهر هو المراد الجدي للمتكلم، وكون الداعي إلى المتكلم هو بيان الحكم الواقعي. وموضوع هذه السيرة هو الشك في المراد والشك في جهة الصدور. بمعنى إذا شككنا أن مراد المتكلم عندما أصدر أمره بالحكم هل هو الظاهر والمتبادر من معنى اللفظ أو لا، فهنا تتحقق سيرة العقلاء وتقول بأن لا بد وأن يكون مراده هو المعنى الظاهر. إذن متى تأتي السيرة؟ إذا تحقق موضوعها، موضوعها شنو؟ هو الشك في المراد من المعنى الظاهر. فهنا السيرة تقول إذا شككت لا تعتني بشكك، خذ بظاهر المعنى. واضح؟ فهنا نزيد، وكذلك إذا صدر حكم من حاكم وشككنا من كون مراده جديا أم لا، يعني هل صدر تقية أم لا، كان مراده جديا، فهنا تأتي سيرة العقلاء وتقول أن مراده جدي ولا تعتني بهذا الشك. فكما تلاحظون في كلا الموردين هناك شك في المراد الجدي، فلذا تأتي السيرة. إذا كان كذلك فإذا دل الدليل على بيان المراد وجهة الصدور فلا يبقى شك حتى يعمل بأصالة الظهور أو أصالة جهة الصدور، فيكون الدليل الحاكم مبينا للمراد من الدليل المحكوم ومبينا لجهة الصدور، وبه يرتفع الشك ولا يبقى مورد للعمل بأصالة الظهور وأصالة الجهة. واضح؟ من الذي يتكفل لرفع هذا الشك؟ هو الدليل الحاكم. نعم، لولا الدليل الحاكم لاحتجنا إلى أصالة الظهور لأنه سوف يتحقق الشك، لاحتجنا إلى أصالة الجهة لأنه يتحقق لنا الشك بأن مراد الإمام هل هو المراد الجدي أم صدر تقية أو لغرض آخر. هنا تأتي السيرة تقول بأنه في حالة الشك تبني على أصالة الظهور وأصالة الجدية، هذا فيما إذا لم يكن هناك دليل حاكم. فإذا ورد دليل آخر، نعم، من خلال تصرفه في الموضوع ومن خلال القرينة التي موجودة فيه تقول بأن هذا المراد هو المراد الجدي وهذا هو الظاهر المراد المتكلم، فلا يبقى شك. فإذا لا يبقى شك لا يبقى مورد لأصالة الظهور وأصالة الجهة، فلا يكون للسيرة دخل هنا لعدم تحقق موردها وهو الشك. واضح؟ من هنا يكون الدليل الحاكم بما أنه قرينة يكون مقدما على الدليل المحكوم. وحسب الفرض لا شك مع وجود الدليل الحاكم. واضح بعد؟ يعني مثلا لا ضرر اللي هو ناظر إلى عقد الحامل بالنسبة إلى الأدلة الأولية، بأنه إذا ثبت دليل يثبت وجوب الوضوء بإطلاقه يشمل الوضوء الغير الضرري والوضوء الضرري، فيحصل لنا شك بأن الوضوء الضرري أيضا يكون مرادا للشارع أم لا. هنا تأتي شنو السيرة وتقول ابني على أصالة الظهور، فهذا الإطلاق ظاهر في كون حتى الوضوء الضرري واجب. ولكن لو جاء دليل الحاكم وقال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وعرفنا من معنى هذا الحديث أنه لم يشرع حكم ضرري في الإسلام، فيكون متصرفا في شنو؟ في هذا الظهور، لأنه ينفي شنو؟ الوضوء الضرري. بعد ما عندنا شك حتى نحتاج إلى أصالة الظهور بتدخل سيرة العقلاء. واضح؟
نعم.
وهذا هو السر في تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم في هذين الموردين، أعني فيما إذا كان الحاكم ناظرا إلى عقد الحامل. إذن العصار السبب شنو مختلف؟ إذا سئلنا بأنه لماذا الدليل الحاكم يكون مقدما على الدليل المحكوم، نقول ما هو قصدك من السؤال؟ لماذا نقدم الدليل الحاكم الذي يكون متصرفا في عقد الحامل؟ فذلك لأن الدليل المثبت للحكم لم يتكفل ثبوت موضوعه، والدليل الحاكم يعين ويحدد الموضوع إما بالتوسعة أو بالتضييق بالنسبة إلى دليل الحكم، فلذا يقدم. وأما إذا كان ناظرا إلى عقد الحامل فهنا لا شك لنا في معنى الدليل بعد وجود الدليل الحاكم، حتى نحتاج إلى أصالة الظهور لكي نقول بأن الإطلاق ظاهر في كون الدليل شاملا لحالتي الضرر وعدم الضرر. وكذلك بالنسبة إلى أصالة الجهة، إذا ورد حكم من الشارع من الإمام ولا نعلم بأنه يحصل لنا الشك بأنه صدر هذا الحكم تقية أم لا، هو مراده الجدي، هنا تأتي السيرة وتقول بأنه المراد الجدي. ولكن إذا تأتي السيرة وتقول بأنه مراده الجدي وليس تقية، فإذا ورد الدليل الحاكم وأثبت بأنه هذا الحكم الذي صدر من الإمام كان تقية بعد أصالة الجهة ما إلها أي دور. ليش؟ لأنها متوقفة على الشك في المراد الجدي، واضح؟ وهذا هو السر في تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم في هذين الموردين، أعني فيما إذا كان الحاكم ناظرا إلى عقد الحمل أو ناظرا إلى جهة الصدور من دون ملاحظة السند والترجيح بينهما بعد إحراز حجية الدليل الحاكم. فإذا عرفنا ضابطة الحكومة بأقسامها ووجه تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم، نقول أن وجه تقديم حديث لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية هي الحكومة، ويكون الحديث ناظرا وشارحا ومبينا لعقد الحامل بنحو التضييق على مبنى الشيخ الأعظم الأنصاري الذي اختار كون حديث لا ضرر ينفي الحكم الضرري في الشريعة مباشرة وابتداء، فيكون معناه الوضوء الضرري ليس بواجب لأنه ليس مشرع. وأما أن يكون الدليل الحاكم ناظرا وشارحا لعقد الواضع بتصرفه في الموضوع لنفي الحكم الضرري على مبنى صاحب الكفاية الذي اختار القول بكون حديث لا ضرر ينفي الحكم الضرري بلسان نفي موضوعه، فيكون معناه الوضوء الضرري ليس بوضوء، فإذا لم يكن وضوءا لا يشمله الحكم وهو الوجوب، واضح الفرق بين المبنيين. المبنى الشيخ الأنصاري يقول يكون الحاكم ناظرا إلى شنو؟ إلى وضع الحامل، لأنه يرفع الحكم مباشرة، يقول الوضوء الضروري الضرري لم يكن واجبا، فيكون التصرف في شنو؟ في عقد الحامل مباشرة وابتداء على مبنى صاحب الكفاية الذي قال بأنه نفي الحكم بلسان نفي موضوع، هذا المراد من الحديث، يكون التصرف في عقد الواضع، يعني الوضوء الضرري ليس بوضوء، ونتيجة لنفي الموضوع الحكم أيضا لا يترتب عليه، فيكون الدليل الحاكم بيانا للتصرف في المحكوم في المحمول أي الحكم على مقالة الشيخ، وفي الموضوع على مقالة صاحب الكفاية، وعلى كلا التقديرين يكون الدليل الحاكم بمنزلة القرينة والبيان على المراد الجدي من الدليل المثبت للحكم، وهذا ما يوجب تقديمه عليه. بقي شيء لا بأس من الإشارة إليه، وهو أن الشيخ العيرواني بعدما ذكر الفرق بين الحكومة والتخصيص قال: هناك فرقان بين الحكومة والتخصيص. الأول أن في الحكومة يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم، بحيث لولا الدليل المحكوم لكان جعل الدليل الحاكم له، كقوله: لا شك لكثير الشك، فإن هذا الكلام لا يخرج من اللغوية فيما إذا كان حكم يقول بأنه شنو الشك بين الثالثة والرابعة مثلا يوجب ركعة من القيام، فالآن يقول بأنه لا، يعني الشك له حكم في أدلة سابقة، فيأتي لا شك لحديث لا لكثير الشك، يعني شنو؟ يعني كثير الشك لا يشمله الحكم الذي سبق. فإذا لم يكن هناك حكم سابق لا شك لكثير الشك لا يعني شيئا. نعم أحسن، لا أكو حكم للشك بعدين أخرج كثير الشك من هذا الحكم كونه موضوعا له، لذا يكون له. بخلاف التخصيص فإن جعل الخاص لا يكون لغوا حتى مع فرض عدم جعل العام، مثل لا تكرم زيدا العالم لا يكون لغوا حتى مع عدم ورود أكرم كل عالم، بل لكان أكرم زيدا العالم حكما جديدا له مدلوله الخاص. الفرق الثاني ما تبناه السيد السيستاني حفظه الله من الفرق بين الحكومة والتخصيص، وهو أن بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم لا تكون معارضة ومصادبة بينهما، بل بينهما كمال الملائمة والمسالمة، بخلاف التخصيص فإن بين العام والخاص معارضة ومنافاة. ثم بعد ذلك قال الشيخ الإيرواني: وتظهر الثمرة بين القولين، نعم بين الفرقين، فيما إذا فرض أن حديث لا ضرر لم يثبت نظره إلى الأدلة الأولية كما هو رأي صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، يقول حديث لا ضرر لم يكن ناظرا إلى ماذا؟ إلى الأدلة الأولية، بناء ففي هذه الحالة بناء على الضابط الأول لا يكون حاكما. ليش؟ لأنه الضابط الأول هو الفرق بين الحكومة والتخصيص، أن الحاكم يكون ناظرا للمحكوم، وهنا إذا كما هو صاحب الكفاية نفى كون الدليل لا ضرر حديث لا ضرر ناظرا إلى الأحكام الأولية، يعني الضابط انتفى عنه فلا يكون حاكما، لأنه ينكر نظر حديث لا ضرر إلى الأدلة الأولية، في حين أنه على الضابط الثاني يكون حاكما، ولأنه مسالم للأدلة الأولية لأنه مسالم للأدلة الأولية. فإذا الضابط الأول يعني مبنى صاحب الكفاية على الضابط الأول لا يكون حديث لا ضرر حاكما لعدم نظر حديث لا ضرر بالنسبة له، ولكن الضابط الثاني موجود فتكون الحكومة محققة. لماذا؟ لعدم المنافاة وعدم المصادمة بين حديث لا ضرر وأدلة الأحكام الأولية. هذا اللي توصل إليه. فنلاحظ فالملاحظ على هذه الثمرة التي ذكرها أن الآخوند يعني نتيجة لهذه الثمرة كون الآخوند يقول بالحكومة، بحكومة حديث لا ضرر، لا للضابط الأول بل للضابط الثاني. والحال أن الآخوند يصرح بعدم حكومة أدلة نفي الضرر على الأدلة الأولية، وإنما يقول وجه التقديم هو التوفيق العرفي من دون ملاحظة النسبة بينهما، بمعنى أن العرف يقول بأن الوضوء مثلا بحسب الأدلة الأولية وإن كان بإطلاقه أو بإطلاقها تدل على وجوب الوضوء في غير مورد الضرر وفي مورد الضرر، وحديث لا ضرر وإن كان بإطلاقه يشمل الوضوء الضرري وغيره من الأحكام الضررية مثل الصوم الضرري والحج الضرري، فتكون لتكون النسبة بينهما هو العموم من واجب، فيحصل التعارض في مادة الاجتماع وهو الوضوء الضرري. بل أن العرف لا يلحظ هذه النسبة، نسبة العموم من واجب، بل يحكم أن دليل وجوب الوضوء الضرري يكون اقتضائيا ودليل نفي الضرر يكون فعليا، ويقدم الفعلي على الاقتضائي. فالذي نريد أن نتوصل إليه إنما جعله الشيخ الإيرواني ثمرة للنزاع لا يلتزم به صاحب الكفاية، لأنه لا يقول بأن وجه التقديم هو الحكومة مع نفيه للنظر أدلة نفي الضرر على أدلة الأحكام الأولية، إلا إذا أرجعنا روح كلام صاحب الكفاية للحكومة التي يقول بها الشيخ، لأنه لو لم يكن هناك نظر فحديث لا ضرر، فتقديم حديث لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية، يعني لو لم يكن هناك نظر من حديث لا ضرر بالنسبة إلى الأدلة الأولية لما نفى فعلية الدليل الأولي وجعله على حد الاقتضاء. نعم، صاحب الكفاية سمع لأن بثمرة ما تحققت، إلا إذا أرجعنا روح كلام صاحب الكفاية إلى الشيخ الأنصاري. صاحب الكفاية يقول الحكومة لا تكون إلا إذا كان الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم، وهنا لا نظر. ليش؟ ليش؟ لأن المدار على العرف، العرف لا يلتفت إلى هذه شنو النسبة العموم من واجب وهو التعارض، وإنما العرف مباشرة من دون ملاحظة النسبة يقول الوضوء الضرري إلى حد الاقتضاء مشرع، ولكن الوضوء الضرري الفعلي غير موجود. يعني نتيجة لاجتماع الدليلين حمل الأدلة الأولية على الاقتضاء نفي فعليتها وإثبات الفعلية لحديث لا ضرر، نقول لولا أن حديث لا ضرر ناظر إلى الأدلة الأولية، إذا لم يكن ناظرا كيف استطاع حديث لا ضرر أن يجعله اقتضائيا؟ فإذا لابد من أن يكون هناك نظر من حديث لا ضرر بالنسبة إلى الأدلة الأولية. فإذا ثبت النظر ثبت الضابط الأول وهو الحكومة، واضح؟ إلا إذا أرجعنا روح كلام صاحب الكفاية للحكومة التي يقول بها الشيخ، لأنه لو لم يكن هناك نظر بحديث لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية لما نفى فعليتها. فإذا ثبت النظر يكون وجه التقديم هو الحكومة، ولكن لا للضابط الثاني الذي ذكره الشيخ الإيرواني، بل للضابط الأول وهو ثبوت النظر. إلى هنا انتهى البحث عن هذه الجهة. إذن حديث لا ضرر وجه تقديمه على الأدلة الأولية هي الحكومة، نعم، لوجود جميع ضوابط الحكومة فيها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.